السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الله أكبر الله أكبر الله
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح للأمة، فكشف الله سبحانه وتعالى به عن هذه الأمة الغمة، وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، ولا يتبعها إلا كل منيب سالك. فاللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وعلى ذريته ومن تبعهم بالإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وأحسن الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وما قل وكفى خير مما كثر وألهى وإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت يا رب أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين رب آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها برحمتك يا أرحم الراحمين أيها الأحبة الكرام كل عام وأنتم بخير وأنتم إلى الله أقرب وعلى طاعته أدوم وعن الحرام أبعد كل عام يمر عليكم شهيدا لكم لا عليكم بإذن الله عز وجل إننا في أولى أيام عام هجري جديد وفي كل عام وفي مثل هذه الأيام بطبيعة الحال يكون الحديث عن الهجرة هجرة النبي صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة سئل النبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله أي الناس أشد بلاء فقال الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل يبتلى المرء على حسب دينه فإن كان في دينه صلابة قوة شدة زيد في البلاء وإن كان في دينه رقة ورخاوة ابتلاه الله على قدر دينه ومعلوم أن أكثر الناس إيمانا هم الأنبياء والمرسلون ولذلك كان البلاء عليهم شديد وكما تعلمون حال النبي في مكة ثم حال النبي في الطائف ثم هجرة الصحابة إلى الحبشة ثم خروج النبي في مواسم الحج يدعو الناس إلى دين الله عز وجل ثم يأتي الأمر من الله عز وجل له بالهجرة فيهاجر النبي صلى الله عليه وسلم بعد بيعة العقبة الثانية متجها إلى يثرب والتي سميت بعد ذلك بالمدينة المنورة على ساكنها أفضل الصلاة والسلام اللهم لا تحرمنا شرف الموت بها يا أرحم الراحمين ثم بعد ذلك لا ترى القرآن الكريم يعظم هذا الحدث لذاته وإنما يعظم القرآن الكريم حدث الهجرة لمقاصده ومعانيه فيذكر ربنا سبحانه وتعالى كلمة الهجرة يهاجر هاجر مهاجرا أهجر أكثر في أكثر من 20 موضعا من كتاب الله عز وجل ويذكر الله سبحانه وتعالى فضل المهاجرين في مئات الآيات إما تصريحا أو تلميحا وتعريضا. أما بخصوص الهجرة، خروج النبي من مكة متجها إلى غار ثور، ثم متجها بعد ذلك على ساحل البحر، ثم كذا ثم كذا، أنت لا تجد القرآن تعرض لذلك لا من قريب ولا من بعيد. وقد يظن الناس، وأنا كما حدثتكم في درس الأربعاء سأحدثكم عن الهجرة بمنظور جديد، ليست حكاية وسرد، إنما هي بيان معاني ودروس. ولعل الكثير منا يظن أن قول الله عز وجل إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار، أنها تتحدث عن الهجرة. لا، إن هذا الخطاب إنما هو من سياق عظيم في سورة التوبة، وهي من أواخر السور نزولا. وهذه الآيات على وجه التحديد من أول قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض إلى آخر السياق، إنما نزلت في العام التاسع من الهجرة. أي علاقة بينها وبين الهجرة؟ لا علاقة بينها وبين الهجرة، إنما نزلت بعد هذا الحدث العظيم بتسع سنوات. والمخاطب في الآيات أصلا ليسوا هم الكفار ولا هم المشركون، إنما المخاطب في الآيات ابتداء هم المؤمنون. يا أيها الذين آمنوا، والسياق يمشي على كده، يقول إلا تنصروه، يعني يا معاشر المؤمنين فقد نصره الله. إمتى يا رب؟ إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين. فين يا رب؟ إذ هما في الغار. حلهم إيه يا رب؟ إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. فحادث الهجرة ليس عيدا يحتفل به، وإنما هو درس يتعلم منه. والعجيب أنك تجد الأمة الآن وهي أمة منكوبة، أمة مهزومة مكلومة، ترى أكثر حياتها احتفالات، عيد الهجرة وعيد المولد وعيد شم النسيم وعيد الأم وعيد تحرير سينا وعيد الثورة، ولسه الثورة الجديدة يبقى ثورة وثورة، وعيد الجلاء وعيد الكريسماس وعيد الأم وعيد الأب وعيد الزواج وعيد الميلاد. ليس في حياة المسلمين لحظة إلا وفيها أعياد، وكأنها أمة تعيش في الجنة. ولو نظرت يمنة أو يسرة ترى دماءها وأشلاءها وهمومها وديونها وفتنها محيطة بك. والعجيب أن الناس لا يتعلمون من أحداث التاريخ، إنما يعيشون في خطأ ويكررونه كل يوم، ولا يستفيدون من أيام الله عز وجل التي جعلها تذكرة وعبرة، تذكرة وعبرة. لما دخل النبي المدينة وجد الحبش يلعبون، الجماعة بيلعبوا بيهزروا بيضحكوا، بس ضحك على عموم المكان البلد كلها، ايه يا جماعة في ايه؟ قالوا هذا يوم عيد يا رسول الله، ده احنا في عيد يا رسول الله. قال قد أبدلكم الله خيرا من ذلك. سيبك بقى من اعياد الجاهلية واللي انت عايش عليه واللي انت تربيت عليه، في إسلام، في نبي، في دين جديد، في تشريع من الله. قال قد أبدلكم الله خيرا من ذلك، خلي بالك يومي الفطر، معايا؟ يومي الفطر والأضحى. بتحتفل بإيه؟ باليومين دول. عشان إيه؟ عشان أنت خلصت شغل جامد، وبعد ما خلصت بتحتفل. هل أدركت معي معنى الاحتفال؟ بعد عمل، بعد عرق، بعد مشقة وتعب بنحتفل. وبعد العشر أيام بتعزي الحجة وقوف الناس بعرفة وكل هذه المظاهر التعبدية بنبدأ نحتفل بإيه؟ بالعمل. إنما الهجرة تعالوا بنا نتدبر فيها وإن كان لنا الحق في أن نحتفل بها احتفلنا. إن آيات الهجرة نزلت عتابا للمؤمنين وتذكيرا لهم بفضل الله عز وجل على رسوله قبل ذلك، فإن المنافقون في المدينة دائما يرجفون في ناس عايشة معاك وهي أصلا مش وياك، في ناس شبهك وهي ملهاش علاقة بيك. ويعجبني من كلام البنا رحمه الله حينما يقول كم منا وليس فينا وكم فينا وليس منا. واحد ماشي معاك وشبهك بالضبط وبتحرك وياك بس ملوش علاقة بيك، إنما يكيد لك كيدا. وواحد ما هوش وياك ولا هو داخل الصف اللي معاك ولا هو شبهك، لكن هو على نفس فكرك ومنهجك ويسعى لما تسعى إليه. المنافقون في المدينة كانوا يقولون عن النبي صلى الله عليه وسلم هو أذن. تمصدقين اللي بنزل عليه وحي؟ داودني صلى الله عليه وسلم ده أي كلمتين يترموله كده ياخدهم ويصدقهم ويقول ده ما يعرفش حاجة، ما يعرفش يقرأ ويكتب. شبهات شبهات. فإذا بهم يقومون بخدعة، خلي بال حضرتك، فيشيعون بالمدينة أن الروم تتجهز لغزو المدينة، والكلام ينتشر والصحابة تردده، وهذا لحكمة يعلمها الله عز وجل ليفضح المنافقين ويبين ربنا سبحانه وتعالى للناس أن محمدا لا يعلم الغيب، إن الذي يعلم الغيب هو الله جل جلاله. وإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يدعو المهاجرين والأنصار والمسلمين في جميع بقاع الأرض، يا جماعة هيا أنفقوا في سبيل الله حتى نجهز جيشا لنغير به على الروم قبل أن يأتوا إلينا. النبي اشتغل صلى الله عليه وسلم، فجي سيدنا عثمان بن عفان وجهز جيش العسرة كما علمنا من سيرته، وجاء عمر بن الخطاب بنصف ماله، وجاء أبو بكر بماله كله، وجاء هذا بحفنة من شعير، وجاء هذا بحفنة من تمر، وحمل هذا فلان على بعيره وناقته، وصارت المدينة تتجهز. والمنافقين قاعدين بيضحكوا، ولا شفت الجماعة رايحين فين؟ ها رايحين ورا الكذبة، رايحين ورا الأكذوبة والخدعة، شايف بيعملوا ايه يا عم؟ دول بياخدوها كده. وتخاذل المنافقون عن تلك الغزوة، فلم يتجهزوا لا من قريب ولا من بعيد، ولم يشاركوا المسلمين لا من قريب ولا من بعيد. ويخرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى هذه الغزوة التي كانت في شدة الحر، ويسافر النبي حدود البلقان هناك على تخوم الروم، ويعسكر النبي صلى الله عليه وسلم بجيشه، ولم يرى قتالا ولم يرى عدوا، وسمعت به الروم فألقى الله الرعب في قلوبهم ولم يخرجوا من بيوتهم لمقابلة النبي صلى الله عليه وسلم. الصحابة قعدوا يتدارسوا أحوال إخوانهم، الله فين فلان وفين فلان وفين فلان، فذكروا جماعة من الصحابة، وهذه الرواية بكاملها في كتاب المغازي من صحيح البخاري. فلما ذكروا هؤلاء أمام النبي صلى الله عليه وسلم سكتهم النبي وهدأهم وقال والله ما علمنا عن إخواننا إلا خيرا. والنبي راجع صلى الله عليه وسلم من هذه الغزوة المباركة، تنزل عليه هذه الآيات عتابا للمتخاذلين عن نصرة النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى النهاردة هذه الآيات لنسعد بها ونفرح ونلعب، ولا الآيات دي ما زالت بتعاتبنا إلى يومنا هذا؟ يا أيها الذين آمنوا ما لكم يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم ولا تضروه شيئا والله على كل شيء قدير إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم. إذن هذه الآيات إنما هي تعاتب من تخلف وتخاذل، إنما تعاتب من جعل الإسلام وراء ظهره، وها نحن أيها الأحباب في هذا الزمان قد جعل الناس الدين وراء ظهورهم إلا من رحم الله عز وجل. ولذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم مبينا عظمة هذا الدر، يقول لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية. يعني إيه؟ يعني الهجرة في بادئ الأمر الانتقال من أرض الكفر إلى دار الإيمان، الانتقال من دار الكفر إلى دار الإسلام، إنما كانت فرض عين على كل مسلم، فرض عين. كل واحد مسلم مش من حقه يعيش بين الكفار، ولا من حقه يعيش بعيد عن دار الإسلام، ليكون عمله مقويا لها، وليكون وجوده في بلاد المسلمين دافعا لها ومعينا لها في هذا الوقت. ولذلك الأعراب يا جماعة لما نقرأ في القرآن الكريم الأعراب أشد كفرا ونفاقا، ومن الأعراب من يقول، ومن الأعراب من كذا وكذا. الأعراب دول الناس اللي ما هجروش، إنما كل واحد قاعد في مكانه، قاعد شايف الدنيا ماشية يمين وشمال، إنما والله اللي وديني إيه واللي حركني إيه، هم كده رايحين جايين، أنا في مكاني ولو احتاجوني أنا موجود. هؤلاء عوقبوا بأن يحرموا نصيبهم من الفيء والغنائم بعيد، قاعدين في الصحراء ليس لهم فضل وليس لهم أي أثر في بناء الأمة الإسلامية إلا من رحم الله منهم فهاجر بعدما أسلم وانتقل إلى جوار النبي أو إلى جوار الصحابة بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، وهؤلاء هم الأعراب. إنما النهاردة تنظر إلى واقع المسلمين ترى المسلمون إلا من رحم ربي سبحانه وتعالى قد اختاروا مواطن الأعراب ورفضوا أن يكونوا في مواطن الصحابة الكرام الكبار الذين حملوا الدين على أكتافهم وأوصلوه إلينا هكذا معززا مكرما. ولذلك أنا أقول لك إن كنت من هؤلاء فلا بد وأن تعيد حساباتك مع هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. لا هجرة بعد الفتح، نسخت فرضية الهجرة وبقي جهاد ونية كما قال النبي صلى الله عليه وسلم مبينا أنه إذا كان باب الهجرة قد أغلق إلا أن باب الجهاد والعمل لله عز وجل ورسوله لم يغلق ولم ينقطع إلى قيام الساعة. فيأتي الدرس من هذا الحادث أنه ينبغي علينا جميعا أن نتوب إلى الله عز وجل، أن نتوب إلى الله من تقصيرنا وأن نتوب إلى الله سبحانه وتعالى من عجزنا، وأن نتوب إلى الله عز وجل من حبنا للدنيا. وأنا قادم الآن تعدي على المقاهي ما شاء الله ممتلئة بالناس. إيه يا جماعة، هو النهاردة إيه؟ السبت ولا الحد؟ الثلاثة ولا جمعة؟ والله سبحانه وتعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله، فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. فالعبد يتوب ويهاجر، يهاجر كما قال ابن القيم رحمه الله تعالى: يهاجر من المعاصي إلى الطاعة. وهذا أول درس ينبغي أن نخرج من المسجد به: ليس منا من واحد إلا وله معصية، تارك لصلاة الفجر، قاطع لرحمه، ينظر للنساء، لسانه طويل في سيرة الناس، يغش زي ما قلنا الجمعة الماضية. ليس منا من واحد إلا وله ذنب، هو مقيم عليه لا يتركه بل يدافع عنه. والله عز وجل يقول لك: ما لك، ما لك، أتحب ما أنت فيه؟ إن كنت تحب ما أنت فيه فأنا لا أحبه لك. فالله لا يحب لك المعصية، كما أنه كره أن يرى المسلمين بين الكفار في مكة. اخرج بر، هاجر، يلا ما تعودش هنا، حتى إذا أردنا أن نصيبهم بالعذاب أصبناهم، يلا وهاجر. إن كنت تحب المعصية الله لا يحبها، وإن كنت ترضاها لك فالله لا يحبها لك. ولذا أول هجرة بين أيدينا اليوم بعد عتاب الله لنا وتقصيرنا في حق ديننا وأنفسنا هجر المعصية والخروج منها إلى طاعة الله سبحانه وتعالى. لأنك لو نظرت لحالك الآن، رجل من الناس يحدثني يقول اعمل كذا، فقلت له: كل ما تستطيع قوله بين يدي الله عز وجل غدا افعله الآن في الدنيا. اللي بيشرب السجاير بلاش، مش هنوسعها، مش عايزين نتكلم عن زنا وربا، لأن عيب، لأن عيب في حق أمة محمد يبقى فيها المعاصي الكبيرة دي. هنتكلم عن الحاجة اللي احنا شايفينها عادية وهي مش عادية، السجارة. بالله عليك، أترضى أن تقف بين يدي الله غدا بها يوم القيامة؟ ترضى؟ الجواب لا. وقد يسأل سائل: هو ممكن واحد يجي بعلبة السجارة ورب السجارة ينفع؟ أمال إيه؟ حديث النبي صلى الله عليه وسلم اللي بيقول فيه: من قتل نفسه بشيء عذب به يوم القيامة. شرب سم، يجي قدام ربنا والسم بين ايديه ماسكه كده، ذبح نفسه بسكينة، يجي وماسك السكينة قدام ربنا كده، ايده ماسكاه مش بإرادته غصب عنه، واحد شنق نفسه بحبل، يجي والحبل في ايده كده قدام ربنا سبحانه وتعالى. من قتل نفسه بشيء جيء به يوم القيامة وهو في يده بين يدي الله عز وجل، هل ترضى أن تكون هذه العلبة في يدك يوم القيامة؟ الجواب لا. ترضى إن أنت تقرأ كتابك كما قال الله عز وجل في كتابه: اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا، وانت ماسك تقرأ الكتاب قدام ربنا عز وجل وقاعد تقلب صفحة الزنا، صفحة الربا، صفحة الكذب، صفحة النميمة، صفحة الزور والبهتان، ترضى؟ لك عين قدام ربنا عز وجل تقف تقرأ قدامه جل جلاله سبحانه وتعالى، الله الملك الأعز الأكرم، تقدر تقف تقرأ قدامه الكلام ده يوم القيامة؟ والنبي يقول لك: لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع: عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبلاه، وعن ماله من أين اكتسبه، جبت المليون منين، والمليار منين، والعشرة مليار منين؟ جبتهم منين؟ هيقول له يا رب كنت بأسرق وبغش وكنت برتشي وكنت بسمسر وكنت وكنت. ما تقدرش تقول له كده، ما تقدرش. من أين اكتسبه؟ وما تقدرش تقول له انت صرفتهم في ايه؟ جبت سجاير وزنت بيه وشربت خمر وتعاليت على الخلق وسجنت فلان بفلوسي وزلت فلان بفلوسي. ما تقدرش تقول له كده يوم القيامة بين يدي الله عز وجل. ولذلك ينبغي عليك أن تعمل لهذه اللحظة، فتحفزك هذه الأحاسيس إلى ترك المعاصي هجرة والدخول في دار الطاعة فرضا، لتكون يوم القيامة من الفائزين. هجرة سريعة بتوبة صادقة، ثم هجرة، ثم هجرة للتمسك من جديد بدين الله عز وجل، وتحقيق الانتماء الحق لهذا الدين العظيم. فهي ما علاقتي أنا بعائلتي؟ علاقتي بعائلتي أنها عائلتي، أبويا وأمي وخالي وعمي وجدي. حاسس أن أنت لك انتماء لهذه العائلة؟ أيوة طبعا. طب لو أني شتمت عائلتك، قلت أدب عليهم، ما أنا وحش، أترضى ذلك؟ لا. هتعمل إيه؟ ده مش هيتقال، ده هيشاف. اللي أنا هعمله في مقابل الدفاع عن عائلتي ده اسمه انتماء. ده اسمه إيه؟ هو ده اسمه انتماء. طب هذا الانتماء الذي لعائلتك، أترى عشر معشاره لدينك واحد سب الدين قدامك، هتعمل إيه؟ واحد أنكر شريعة النبي محمد، قال النبي يعمل اللي هو عاوزه ويقول اللي هو عاوزه، والحياة ملهاش علاقة بالدين، إحساسك من جوه إيه؟ طلع واحد رسم النبي رسومات مسيئة، وضعك مع الدين إيه؟ رأيت الناس لا يصلون، إحساسك من ناحية الإسلام إيه؟ رأيت الناس لا يحبون قراءة القرآن ولا حتى سماعه. لو جينا نسمع الناس آيتين يقول آه احنا في ميتم بقى، احنا في ميتم. يا عم قلب يا عم. تيجي تخش السيارة تقول لو سمحت، لو سمحت إزالة القرآن الكريم، لو سمحت إزالة القرآن بعد إذنك، يقول لك آه شغلناها عم الشيخ الصبح، اصطبحنا بها الصبح والحمد لله رب العالمين، لكن طول النهار ملوش علاقة بالإسلام. علاقته بالإسلام التماس البركة بس في طلعة النهار، عشان برضو الرزق إيه؟ الرزق ربنا يبارك فيه. الكلام ده ما هو فكرك تجاه دينك؟ ما هو انتماؤك لهذا الإسلام الذي من أجله، خلي بال حضرتك، هاجر جميع المسلمين تاركين الدنيا وما فيها. انت عارف سيدنا صهيب الرومي ترك ماله كله وهاجر، وعبد الرحمن بن عوف ترك الدنيا كلها وهاجر، وعثمان بن عفان هاجر إلى الحبشة مع بنت النبي صلى الله عليه وسلم ورجع تاني للمدينة. وشوف الصحابة، مصعب بن عمير العبدري، هذا الرجل الشريف العظيم ترك كل ما فيه لله من أجل الإسلام، وسعد بن أبي وقاص ترك الدنيا كلها من أجل الإسلام، وخالد بن الوليد قاتل من أجل الإسلام، وغيرهم الكثير الكثير. ويكفيك ذكر أسماء واحدة ست، يكفيك ذكر أسماء ذات النطاقين التي ضحت من أجل دينها لتثبت ولاءها وبراءها لله سبحانه وتعالى، وتثبت أنها وبلا شك جندي من جنود الله في الأرض مع ضعفها. عمرو بن الجموح الرجل اللي كان أعرج يا إخواني، كان أعرج بيعرض برجله كده، ولما جت الغزوة خرج يقول لأولاده، يقول احملوني على فرس لأجاهد في سبيل الله، وإذا بهم يقولون له يا أبانا إنك ممن عذر الله. يا سلام دي لو اتقالت لواحد النهاردة يقول لك بجد والله؟ طب الحمد لله. يعني أنا ربنا مش هيحاسبني؟ لا. طب الحمد لله كويس، ده الدنيا يسر. هو لم يرضى بهذا، محبش أن يقعد مع المرضى والعجزة، لا، إنما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، يا رسول الله، إن أبنائي يمنعونني الجنة. يخلصك، يرضيك، يرضيك إن عيالي يمنعوني من الجنة؟ فقال النبي: وما ذاك؟ قال: أريد أن أجاهد في سبيل الله يا رسول الله. فقال: يا ابن الجموح، النبي اللي بيقول له يا ابن الجموح، إنك أعرج، إنك ممن عذر الله. فماذا قال؟ قال: يا رسول الله، لا علي أن أطأ بعرجتي هذه أرض الجنة. يعني إيه يعني أعرج؟ أنا نفسي بالرجل العرجة دي إن أحطها عليها على أرض الجنة وأمشي. فقال النبي لأولاده: دعوه يقاتل في سبيل الله. فربطوه على الفرس، ربطوه على الفرس ودخل يقاتل في سبيل الله، فكان أول المقتولين. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في حق عمرو بن الجموح، يقول: والذي نفس محمد بيده، إني رأيته في الجنة يمشي بها أو يمشي فيها وما به من عرج. ده اسمه الانتماء لهذا الدين والتضحية من أجل هذا الدين. إنما يجلس المسلم ودين الله عز وجل ينتقص بين يديه، ودين الله يهان، ورسول الله يهان، وشرائع الدين يستهزأ بها، ثم لا يتحرك متحرك في المسلمين لذلك. ولذا لا ينصرنا الله، بل يسلط الله علينا أبناء أو إخوان القرد والخنازير على إخواننا في فلسطين، ويسلط الله سبحانه وتعالى الفاسقين الفاجرين على إخواننا في سوريا، ويسلط الله سبحانه وتعالى علينا الكافرين من جنود أوروبا الذين لا وزن لهم ولا قيمة، ليستحلوا أرضنا وليهتكوا عرضنا وليتحكموا في مقدراتنا. ونتعجب ونقول: أين نصرك يا رب العالمين؟ أين نصرك يا مجيب السائلين؟ ألا ترى يا رب ما يفعل بنا؟ والله سبحانه وتعالى يسمع ويرى. قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله، والله يسمع تحاوركما، والله يسمع، والله يسمع، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير سبحانه وتعالى. ولكن الله جل جلاله قد يعذب أولياءه بأعدائه حتى يرجعوا إليه من جديد، حتى يعودوا إليه من جديد. ولذا قال عمر بن الخطاب لما قال له أبو عبيدة: يا أمير المؤمنين، لا تدخل على اليهود والمشركين في بيت المقدس بهيئتك هذه، البس وسرح شعرك واركب وادخل دخول الملوك المظفرين. فإذا به يقول: إيهن يا أبا عبيدة، إيهن يا أبا عبيدة، لو قالها غيرك، لو الكلام ده يجي من حد تاني بعيد عنك يا أبا عبيدة، يا أمين الأمة، إيهن يا أبا عبيدة، لقد كنا أذل قوم. أفسرها لك وعد: لقد كنا أذل قوم، في كلام مقدر في السياق، أي بغير الإسلام. لما كنا قبل الإسلام نتكلم من فلوسنا ومناصبنا والحسب والنسب ومفاخر العرب، كنا أذلاء بس مش أخدين بالنا، زي حالنا النهاردة كده. كل ما تيجي تتكلم لك: والأمة العربية والشرق الأوسط والحضارة والتاريخ، وإيه عم نحن أذلة، رحنا جينا احنا أذلة ومحتاجين عزة. مش عيب ان انا ادور عليها، ومش عيب ان امد ايدي ليها، ومش عيب ان انا اقعد افكر في حالنا بغير اسلام وفي حالهم ايام كان معهم الاسلام. قال: لقد كنا اذل قوم فاعزنا الله بالاسلام. فمهما ابتغينا العزه في غيره اذلنا الله. فعزتك من دينك، فإذا كان انتماؤك لدينك واضح كانت عزتك في الأرض واضحة، وإذا كان انتماؤك لدينك ضعيف كان ذلك بين الخلق واضح، ولا يظلم ربك أحدا. قال تعالى في كتابه: إن الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون. أسأل الله عز وجل أن يبصرنا بعيوبنا وأن يردنا إليه ردا جميلا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح للأمة، فكشف الله سبحانه وتعالى به عن هذه الأمة الغمة. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وعلى ذريته وعلى من تبعهم بالإحسان إلى يوم الدين. أيها الأحبة الكرام، الهجرة ليست عيد ينام الناس من أجله في بيوتهم، وإنما الهجرة عيد يحتفل به بمزيد من العمل والإقبال على الله عز وجل. ورأينا كيف عاتب الله عز وجل الصحابة لما تقاعسوا وتخلفوا بعتاب سجله القرآن بعد الهجرة بتسع سنين، ورأينا أن الهجرة إنما هي كانت مفروضة ثم نسخت، وبقي جهادنا الذي بيّنه النبي في صحيح البخاري، قال لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية، جهاد ونية في هجرة من المعاصي إلى الطاعات، وجهاد ونية في تحقيق الانتماء لهذا الدين بالعمل، لنكون خلف أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الذين قال الله عز وجل عنهم، قال: والسابقون الأولون رضي الله عنهم ورضوا عنه. صح ولا غلط؟ غلط في سقط في الآية. إيه هو؟ قال: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار. جعل الله سبحانه وتعالى الهجرة سمتهم والنصرة اسمهم، فقال: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار، وبس لا، والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. فمن انتمى حق الانتماء لدينه، ومن تمسك حق التمسك بشريعته، فإنه بذلك يكون ممن رضي الله عنهم ورضوا عنه، وهم أولياء الله الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وأعلق سريعا وأختم أن هذه الشريعة وهذا الدين لا ينبغي أن يكون انتماؤنا له بالكلام، وإنما ينبغي أن يكون حالنا في هجرة النبي طلبا للشريعة بالعمل، طلبا للشريعة بالعمل، جعل الشريعة دستورا حقيقيا في قلوبنا وإظهار ذلك بالعمل. تصور معي لأنني في غاية الحزن، في غاية الحزن من واقع نريد أن نكتب على جباهنا غيره. نحن الشريعة في حياتنا محدودة، صح ولا لا؟ شاركني، فمن حقك أن تشارك خطيب الجمعة لكن لا تكلم من بجوارك، خلاص؟ الشريعة في حياتنا محدودة. أضرب لك مثالا بالصف، إحنا مش على المنبر أهو، انظر إلى حالنا. وما أبرئ نفسي، إن النفس لأمارة بالسوء، وليس معنى ذلك أننا على خطأ، لا، بل نحن أقرب إلى الصواب من غيرنا والحمد لله رب العالمين. تمام؟ وما أبرئ نفسي. انظر شريعة صلاة الفجر والجماعة والسنن القبلية والبعدية، صلة الرحم، والأمانة في البيع والشراء، والإتقان في العمل، انظر انظر، والإتقان في العمل، وترك الغش، وغض البصر، وكف اللسان، وحفظ الجوارح. أليس هذه هي الشريعة؟ الابتعاد عما حرم الله وفعل ما أمر الله، والاجتهاد في التقرب إلى الله بالسنن المستحبات، أليس هذه الشريعة؟ إيه نعم. لو أننا كتبنا في دستورنا مادة واحدة لا غير، الدستور كله اللي احنا مهراسة، وكان زماننا خلصنا من زمان وانتهينا من زمان، من سنة وأكثر، لكن مهرسة مهرسة. لو أننا كتبنا دستورنا مادة واحدة فقط فقط، الإسلام، وقفلنا وحطناه على الرف واشتغلنا بهذا الواقع الذي نحياه، أتكون الأمة إسلامية بالطريقة اللي احنا عايشين بيها مع بعض دي؟ تبقى الأمة إسلامية لمجرد دستورها مكتوب في الإسلام؟ الجواب لا لا. هل نعذر بذلك عند الله غدا؟ الجواب لا. أما المطلوب إيه؟ المطلوب أن تكتب وبالبط العريض ومن حقنا كمسلمين، ودين ربنا مش أقل من كده، ودين ربنا قادر على أنه يحكم الناس كلها بعربهم وعجمهم، بس في المقابل أن يفعل الناس دور الشريعة في ساعة الهجرة بتطبيق ما كتب على أرض الواقع في سورة عمل، حتى لا يكون الأمر أشبه بمجتمع منافق. قال تعالى في كتابه، قال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون. كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. فإياك إياك أن تكتفي بالمظاهر في حياتك، وإنما ينبغي أن تضع أقدامك على خطوات صحيحة، ثم تترجم بعد ذلك ما وضعته بيديك في صورة عمل في واقعك، لتكون الأمة بحق أمة إسلامية. في عهد النبي صلى الله عليه وسلم أصل النبي العقائد في 13 عاما، ونزلت التشريعات في 10 سنوات. مات النبي وقد ترك أمة إسلامية صحيحة، اعتقادها في القلوب راسخ، وأعمالها في الواقع مرئية، فاستمرت هذه الأمة إلى يومنا هذا. وسوف أزيد من التفصيل في هذه النقطة الأخيرة، حتى لو أطيل أكثر من ذلك على إخواننا. شكر الله سبحانه وتعالى حسن استماعكم، وغفر الله سبحانه وتعالى لنا ولكم. اللهم إني داع فأمنوا، اللهم اغفر ذنبنا واستر عيبنا وتول أمرنا وأصلح أحوالنا وأصلح فساد قلوبنا، وردنا إليك ردا جميلا، وردنا إليك ردا جميلا، وردنا إليك ردا جميلا. اللهم علمنا وفهمنا، اللهم علمنا وفهمنا، اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك الحلال، عجل لنا به ويسره لنا يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نعوذ بك من الحرام، اللهم اجعل بيننا وبين الحرام كما باعدت بين المشرق والمغرب. اللهم أنزل علينا رحماتك وبركاتك يا أرحم الراحمين. اللهم أنزل علينا رحماتك وبركاتك يا أرحم الراحمين. اللهم أنزل علينا رحماتك وبركاتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل بلادنا أمنا أمانا، سخاء رخاء، وسائر بلاد المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اشف مرضانا، اللهم اشف مرضانا، وداوي جرحانا، وداوي جرحانا، وداوي جرحانا. اللهم ارحم موتانا، موتانا، اللهم ارحم موتانا، اللهم ارحم موتانا وتقبل شهداءنا. اللهم أذل للأمة بأمر رشد يعز فيه أهل طاعتك ويذل فيه أهل معصيتك، ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا، اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا، رب ارحمهما كما ربونا صغارا، وسهرا علينا ليلا ونهارا، بارك لنا في أزواجنا، ورب لنا أولادنا، ورب لنا أولادنا، برحمتك يا أرحم الراحمين. اعصم أولادنا وأولاد المسلمين من الفتن ما ظهر منها وما بطن، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات، إنك يا ربنا سميع قريب مجيب الدعوات. هذا، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وأقم الصلاة.